بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الخطاب الأول الموجه إلى بني إسرائيل، وقد اعتنت سورة البقرة ببني إسرائيل عناية بليغة لعلم الله المسبق لحال هؤلاء القوم، والآيات التي معنا تقرر حقيقة مهمة جدا، ما يجوز لأحد أن يغفل عنها. نقرأ الآيات نتأملها ونبين بعض الأسرار الدقيقة فيها، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. يقول الله عز وجل: يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. آيات نقرر الحقيقة قبل أن نبدأ بالتفسير، وأن قررنا هذه الحقيقة فتسعفنا في الإجابة على عدة أسئلة. يا بني إسرائيل، الخطاب إلى ذرية يعقوب، فإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وقلت لكم أن النبوة كانت في ذرية إسحاق ولد إبراهيم، وبقي الأمر على هذا الحال حتى أن اليهود كانوا يفخرون على العرب، فلما رأوا قوة العرب وحضورا ووجودا في مدينة كانوا يستفتحون على العرب بأن منهم رسولا، ولكن الأمر ليس في شأن الوحي على ما تهوى الأنفس، وإنما الوحي ابتلاء، فكانوا يستفتحون على العرب وكانوا ينتظرون نبيا. فلما تمكن بعض رؤسائهم أو كاد أن يتوج على المدينة رئيسا، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم من سلالة إبراهيم، إلا أنه ليس من فرع إسحاق، ليس من فرع إسحاق، وإنما هو من فرع إسماعيل. فغاض ذلك اليهود: يا بني إسرائيل، الخطاب لبني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، والنعمة لم تكن عليهم وإنما كانت لأسلافهم. إسرائيل يعقوب، وإسرائيل كلمة بالعبراني معناها إسراء رجل، وإيل الله، رجل الله بمعنى عبد الله. وقيل أن إسرائيل هو يعقوب، وهو من الأنبياء، قيل هو من الأنبياء القليلين الذين لهم أكثر من اسم، فعيسى كلمة الله، ومحمد وأحمد، وإسرائيل ويعقوب وإلياس والكفل ويونس وذو النون. هؤلاء الأسماء الأنبياء الذين لهم اسمان في كتاب الله عز وجل. هؤلاء هم الأنبياء الذين لهم اسمان في كتاب الله سبحانه وتعالى. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الخطاب وجه لبقية هم بحق وحقيقة من بني إسرائيل من بني يعقوب. نحن نحب إسرائيل وأخشى أن أقول فتطردوني من المسجد ندعو على من يدعو على إسرائيل ونبرأ من يطعن في إسرائيل. إسرائيل النبي وحرام من نلعن إسرائيل وحرام بل من الكفر أن ندعو على إسرائيل. الكيان الموجود اليوم هؤلاء يهود وليسوا إسرائيليين. هؤلاء يهود ما نريد أن ندخل في معركة اصطلاح. فالذي يدعو على إسرائيل كافر إن أراد النبي وإن لم يرد النبي مخطئ آثم. فكم من الأئمة يأثمون؟ كم لا تعدون في بيوت الله يلعن نبي الله. لما المعركة معركة اصطلاحية ناس تعبر عما في قلوبها بما لا يجوز لها أن تنطق به. فطالب العلم تكلم يحسن الكلام يفهم تدعو على اليهود. إن تكلمت تكلم على يهود. وهؤلاء اليهود الموجودون في فلسطين اليوم الظلمة المحتلون ولا أقول أبناء القردة والخنازير والقول بأبناء القردة والخنازير حرام لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح الإمام مسلم قال ما مسخ الله قوما وجعل لهم نسلا أو جعل لهم عقبا. القوم الذين يمسخون لا يكون لا ينسلون لا يتناسلون. ما مسخ الله لذا من مخالفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول عن اليهود أبناء. إن أردت أن تكون طالب علم قل إخوان القردة والخنازير لا تقول أبناء القردة والخنازير. نحن في الرضا والغضب وللمحب وللمبغض نتكلم بالشرع ولا ننساق وراء الإعلام ولا ننساق وراء ما يطلبه المستمعون. ولما أصبح كثير من الناس ممن يتكلم باسم الدين يسوق على نغمة ما يطلبه المستمعون لا على نغمة ما يحتاجه المستمعون وقع الضلال العظيم. وكان مصادر الخير أسباب ضلال الأمة بدل من يكون أسباب خير ويضبطون المفاهيم والألفاظ ضبطا شرعيا صحيحا وقعت تجاوزات لفظية لكنها تدلل على عدم انضباط الفهم بنصوص الكتاب والسنة. والأصل وشعار المسلمين الانضباط والاتباع. الحقيقة التي أريد أن أقررها والتي دلت عليها الآيات من ثلاثة وجوه وهي مهمة جدا ومن فهمها استطاع أن يركب كل ما يجري في الكون من وقت بني إسرائيل إلى قيام الساعة استطاع أن يفهمها فهما شرعيا صحيحا. الاعتصام بالوحي وبمؤكدات الوحي وبثوابت الوحي وبقواطع الوحي يدخل على الفكر ضوابط تجعله لا يشذ ولا يبعد. فالفهم الصحيح الشرعي القائم على نصوص السنة يولد فكرا صحيحا والفكر السليم لا يولد فهما وفقها صحيحا. فالأمة بحاجة لفهم صحيح مأخوذ من الوحي وتفهم وتحلل الأحداث التي تجري دون أن تتعدى على مسلمات الوحي. أما المزاودات وظهور أن الإنسان أن الناس من الأبطال ويتكلم بما شاء يمين وشمال، فهذا حال ليس هذا حال المتقين، وليس حال من يضبط فهمه بالوحي. أقول آيات تقرر حقيقة مهمة جدا. الخطاب الحقيقة الأولى تقرر حقيقة مهمة جدا دلت عليها الآية من ثلاثة وجوه. الوجه الأول في الآية قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فالخطاب موجه لأناس عاشوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدركوا هذه النعم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. نعم الله على بني إسرائيل كثيرة، تبدأ من تخليصهم من فرعون، كان يقتلهم ويقتل أبناءهم ويسبي نساءهم، نجاهم الله عز وجل من، جعلهم ملوكا في الأرض، جعل لهم البحر يبسا، كل فرق كالطود العظيم ساروا عليه، لما تاهوا في صحراء سيناء ظلل عليهم الغمام، أنزل عليهم المن والسلوى. نعم الله عليهم عظيمة. وبدأ الخطاب الأول بعد أن بيّن الله عز وجل قصة آدم وحواء مع إبليس وأنزلهم للأرض وتاب الله عليه وقال لهم: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بدأ الامتحان، وكان أبرز امتحان بهؤلاء القوم، والله عز وجل جعل لهؤلاء القوم نعما وكفروا هذه النعم تحولت إلى نقم. قوم مليء بالنعم والنقم، أحسن نموذج في البشرية ليمثل به على قوله: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أحسن مباشرة، هذا هو سر ذكر بني إسرائيل مباشرة بعد: فإما يأتينكم مني هدى. هؤلاء القوم هم أبرز أناس. وأيضا السياق على الحقيقة التي سأذكرها، هذا السياق هو دليل رابع الذي يريد أن يربط الماضي الآيات السابقة بهذا الأمر. تتقرر عنده حقيقة مهمة جدا، وهذه الحقيقة أن اليهود قوم واحد، شعب واحد لا يتغير ولا يتبدل على مر الأزمان. اليهود هم لذا النعم التي تأمل معي الآيات، السياق يدلل أن هؤلاء قوم هذه صفات فيهم على اختلاف أمصارهم، على تعدد أعصارهم، اختلاف البلدان والأزمان لا تغيرهم، قوم هم. الدليل أن الله خاطب الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، مع أن النعمة كانت لأسلافهم، فهم وأسلافهم سيان. أصبح عندنا دليل السياق، وأصبح عندنا دليل الخطاب، خطاب يا بني إسرائيل. أتجاوز الآيات وأرجع إليها لأدلل على هذه الحقيقة أن اليهود هم تغيرت الأزمان، تغيرت الأماكن، اليهود هم لا يتغيرون ولا يتبدلون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. قال: ولا تكونوا أول كافر به. ولا تكونوا أول كافر به تدلل على هذه الحقيقة من الوجه الثالث والرابع. عندنا أربع وجوه: الوجه الأول السياق، الوجه الثاني يا بني إسرائيل، الوجه الثالث والرابع قوله: ولا تكونوا أول كافر به. تأمل السياق معي، وإن سئلت هذا السؤال فأحسن الإجابة عليه: ولا تكونوا أول كافر به. أول كافر، بنو إسرائيل كافر، ما قال ولا تكونوا أول الكافرين به، الكافر مفرد وبنو إسرائيل مفرد، مفرد في الحقيقة، جمع في الأعداد، في حقيقتهم مفرد، هم في حقيقتهم مفرد، لذا الله عجل خاطبهم على أنهم واحد. قال ولا تكونوا أول كافر، ولم يقل ولا تكونوا أول الكافرين به، قال ولا تكونوا أول كافر. فهذا الوجه الثالث على هذه الحقيقة. الوجه الرابع وهو أيضا إشكال في الآية، من لم يفهم هذه الحقيقة يستشكل الآية، يستشكل لماذا قال الله هو الكافر ولم يقل الكافرين، يستشكل أن الكفار قريش كان كفرهم قبل كفر اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم جاء من مكة إلى المدينة، كان تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم والكفر به من قبل كفار قريش قبل كفر اليهود في المدينة. فلو سأل سائل فقال لماذا الله قال عز وجل ولا تكون أول كافر به وقد سبقه كفر قريش، ما هو الجواب؟
أهل الكتاب،
أن هؤلاء كفار قبل أن يخلقوا، لأنهم هم وأسلافهم أمة واحدة، فكفروا قبل كفر قريش، كفروا قبل كفر قريش، وهذا معنى ولا تكون أول كافر به. فكفر قريش سبق كفر من شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، إلا أن الله عز وجل اعتبرهم أول كافر به. وقيل وهذا يلتقي مع ما نقول، قيل ولا تكون أول كافر به أي أول كافر كفر مجموعة، لا تكون أول فريق يكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا كفر قريش قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان كفر أفراد، أفراد يكفرون النبي صلى الله عليه وسلم، أما هؤلاء كفر مجموعة أنزلت عليهم ديانة ولهم نبي ولهم كتاب، فلا تكون أول كافر به. لا يعبأ ولا يؤبه بالأفراد الذين يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، مآلهم إما إلى هلاك وإما إلى رجوع وتوبة وعودة إلى الإمام بالحق. لكن أنتم إن كفرتم على أنكم فريق أصحاب ديانة فهذا الكفر سيبقى موروثا مع الهلاك، فسيبقى هذا الأمر موروث، سيبقى موروثا، ولذا جعلهم أول كافر به. قال ولا تكونوا أول كافر به. فلهذه الوجوه الأربعة نفهم حقيقة بني إسرائيل، وأنهم فريق واحد مهما وقع من خلاف بينهم فإنهم يغلبون مصالحهم على كل شيء، وإنهم يتفقون عليكم أيها المسلمون في داخل فلسطين وخارجها، لا يمكن أن يفرق بين اليهود، لا يمكن بخلاف المسلمين. اليهود فريق واحد مهما وجدوا في أي زمان، وجدوا في أي مكان كانوا، هذه حقيقة شرعية ذكرها الله تعالى في آياته، وحقيقة موجودة في الكون نشاهدها وتتكرر الأحداث، وأي تحليل يخرجنا عن هذه الحقيقة تحليل باطل. أي حدث تفسره وأن تتجاوز هذه الحقيقة، من يفعل ذلك لا يفهم الشرع، هذا أمر مسلم مذكور في الآيات بدلالة السياق أولا، بدلالة يا بني إسرائيل لا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ثم بدلالة ولا تكونوا أول كافر به من وجهين، هم ليسوا أول كفار قريش سبقوهم، فدلت على أن كفر أسلافهم كفر لهم فهو سابق لكفر قريش، والإفراد في قوله كافر وليس الجمع. يا بني إسرائيل اذكروا الذكر القلبي الذي ضده النسيان، الذكر القولي الذي ضده السكوت، ذاكر وساكت، اذكروا بقلوبكم، اذكروا بألسنتكم، تذكروا نعم الله عز وجل عليكم. وهناك ذكر ثالث ذكره ربنا تعالى بقوله عن القرآن لنبيه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. سنسأل عن القرآن وسيسأل نبينا عن القرآن. ولعلنا في هذه المجالس تكون لنا نجاة لنفهم ونعمل تدبر. فاذكروا وأنه لذكر لك ولقومك، ذكر الشرف، ويمكن أن يكون هكذا المعنى: أنتم تشرفوا بحمل الرسالة يا بني إسرائيل، يا بقايا يعقوب، يا من تنتسبون ولكم جذور في التاريخ وتنتسبون للآباء، يا ابناء يعقوب الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يا بني إسرائيل اذكروا لا تنسوا، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي. نعمتي قل به مضاف والياء مضاف إليه، وهي مفرد، والمفرد إذا أضيف فهو من ألفاظ العموم. اذكروا نعمتي، النعم التي أنعمتها عليكم: جعلت منكم رسلا، أنزلت لكم كتبا، نجيتكم من عدوكم، أورثناكم الأرض التي كان عدوكم الذي يسبيكم ويقتلكم ويسبي أبناءكم ويستحيي نساءكم، جعلناكم ملوكا، أهلكناه ونجيناكم، سرتم على الماء فأغرقنا ونجيتم، أخرجنا لكم الماء من الصخر، وجعلنا لكل صبط من أصباط يعقوب عينا، فكان أصباط يعقوب 12 صبطا، فجعلنا لكل واحد منكم عينا، فأمناكم وأطعمناكم وأسقيناكم وملكناكم. فجميع النعم المادية والحسية أعطاهم الله إياه. اذكروا نعمتي، جميع النعم، جميع أنواع النعم كانت لبني إسرائيل. ولذا الآيات التي بعدها أيضا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. سياق بعد آيات قليلة أيضا ذكر لبني إسرائيل هكذا: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هنا مسألة، بل مسائل، وهي مهمات. الأولى: الله يقول لهم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، والله يقول في الآيات الأخرى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقلنا نعمتي مفرد مضاف تدلل على إيش؟ على العموم. ولو أن الإنسان أراد أن يعد نعم الله لا يحصيها، فهل يمكن لبني إسرائيل أن يذكروا نعمة الله عليهم؟ وهل في هذا تعارض؟ الجواب لا. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها بمفرداتها، واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بأجناسها، النعم ضروب وألوان وأجناس، ظاهر وباطن، ملموس ومعنوي، مادي ومعنوي. فاذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا جميع ضروب الألوان. أما لو أنكم أردتم أن تذكروا مفردات النعم فإنكم لن تستطيعوا إحصاء هذه المفردات. لو أردتم أن تذكروا مفردات النعم فيما يخص كل واحد منكم فيذكر نعمة الله عليه نعمة النعمة من وجوده في عالم الذر إلى وفاته فلا يستطيع أحد أن يعد نعمة الله عليه. ولذا لا تظن أن الآيات فيها تعارض. المسألة الأخرى المهمة، الله يقول لنا كما سيأتينا في سورة البقرة فاذكروني أذكركم، والله علمنا بعد أن نثني عليه نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالله جل في علاه أمرنا أن نذكره، والله جل في علاه أمر بني إسرائيل أن يذكروا نعمته عليهم. فالمسلمون متعلقون بالمنعم، وبنو إسرائيل متعلقون بالنعمة، وفرق كبير بين من يتعلق بالمنعم وبين من يتعلق بالنعمة، ويظهر هذا الفرق عند الابتلاء. فمن تعلق بالمنعم إن ابتلي صبر لأن قلبه معلق بالله، ومن تعلق بالنعمة إن ابتلي كفر لأنه لا يريد إلا النعمة ولا يشكر إلا للنعمة ولا يعبد ولا يتعلق إلا بالنعمة. وهذا فرق كبير بين المسلمين واليهود. اليهود الله ذكرهم بنعمه، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، الله أمرنا أن نذكره فاذكروني أذكركم. فقلوبنا متعلقة بالمنعم وقلوبهم متعلقة بالنعمة. لذا من ينظر إلى صفة الرب عند اليهود في كتبهم المزورة يجد عجبا، لا يعظمون الله تعظيم الشرعية الصحيح، إنما يعظمون النعمة. قلوب اليهود مع النعم، قلوب اليهود مع الدنيا، مع الخيرات التي في البلاد. هذه حقيقة مهمة دلت عليها الآيات. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. جاء هذا الخطاب بقوله أوفي بعهدي أوفي بعهدكم. كان يقرأ الزهري وأوفوا بعهدي أوفي بتشديد الفاء بعهدكم. الآن النعمة ما هي؟ كان الحسن البصري يقول النعمة خذوا ما أتيناكم بقوة، اذكروا نعمتي خذوا ما أتيناكم بقوة. ومنهم من قال وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا بمحمد كما قال الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هذا هو العهد. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، منهم من قال هذا هو العهد، منهم من قال أوفي بعهدي زينوا بواطنكم، وأوفوا بعهدي زينوا بواطنكم، أوفي بعهدكم وزينوا ظواهركم، منهم من قال أوفوا بعهدي بعمل الصالحات بإخلاص، أوفي بعهدكم بأن أتقبلها منكم. وبلا شك أن السياق لما ذكر صدق القرآن وللآن لم يذكر محمد صلى الله عليه وسلم ذكرا صريحا. اليهود عندهم حساسية من محمد النبي، ويا ليتهم يؤمنون بالنبي محمد. لذا كل الآيات في القرآن في سياق ومطالع البقرة من أول ما قرأنا للآن التركيز على النبي لا على محمد، التركيز على النبي لا على محمد. وهناك إشارات قوية في هذا في هذه الآيات تأتينا بعد قليل. أوفوا بعهدي الذي أخذته عليكم، بل أخذته على أنبيائكم، لو بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم لآمنوا به. أوفوا بعهدكم، أوفوا بعهدي، أوفوا بعهدكم، أرضى عنكم. إشارة إلى أن الله عز وجل ساخط عليهم. ساخط على أسلافهم بكفرهم وتكذيبهم، وساخط على الذين خوطبوا عند نزول الآيات وجعلهم فريقا واحد. ذكرت لكم أكثر من مرة أن السياق القرآني سياق موجز ثري مليء بالمعاني. تركيب القرآن، الوقوف في القرآن، قراءات القرآن، أسباب نزول القرآن، نظم القرآن، ثري جدا بالمعاني. ويتكلم الإنسان وينتهي الكلام ويقرأ ويقلب النظر ويسرحه في عشرات التفاسير ويشعر أن هنالك بقية عظيمة بقيت ما استطاع أن يعبر عنها ولم يظفر بها في بطون الكتب، في بطون التفاسير المطولة. أوفوا بعهدي، خطاب ألحق الحاضر بالماضي من بني إسرائيل، وممكن أن يقول هذا دليل خامس على ما قلنا. وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، وهذا كما هو خطاب لبني إسرائيل خطاب لنا. أوفوا بالعقود، أوفوا بعهد الله. فالواجب على بني إسرائيل وعلى غيرهم، فإن أوفينا بعهد الله أوفى الله لنا، إن فعلنا الذي طلبه منا نعمنا ربنا سبحانه برضاه وأدخلنا جناته. قال وإياي فارهبون، وإياي فارهبون. ما هي الرهبة؟ الرهبة بقاء الخوف في النفس أولا مع التيقظ والحذر ثانيا. والخوف من العقاب ثالثا. الرهبة تكون بهذه الأشياء الثلاثة. الفرق بين الرهبة والخوف أن الرهبة بقية خوف تبقى في النفس، هذا رقم واحد. رقم اثنين تيقظ والتنبه. رقم ثلاث الخوف من أن يقع العذاب. وإن تركهم ربنا جل في علاه فهذا استدراج، وهو يستدرجهم، فلا بد أن يعذبهم إن لم يؤمنوا. فهذا أمر يحتاج إلى رهبة. قال فارهبون، وإياي فارهبون، وإياي فارهبون. تقديم إياي يدلل على الحصر. السياق ارهبوني، فإيايا فيها تقديم تدلل على الحصر والقصر، فالرهبة ما ينبغي أن تكون إلا له. وفي هذا إشارة إلى أنهم يرهبون غيره، وأن عوامهم يرهبون رهبانهم وكبارهم، وأنهم تابعون في قراراتهم لغيرهم من كبرائهم. ولذا جاءت إيايا، تقديم إيايا، لا ترهبوا غيري. الذي يمنعكم من الإيمان والوفاء بالعهد الذي أخذته على أسلافكم وأنتم ترضون بصنيعهم ولا تتنصلون منهم، لا ترهبونهم، إياي فارهبون. ولذا من رضي بصنيع قوم فأيده فهو منهم. عبد الله بن سلام لا يكون منهم، لأنه آمن وأدى العهد الذي أخذه الله عليه، وكذا من أسلم من يهود. قال وإياي فارهبون، إياي قدمت قلنا للحصر بالتأكيد، فارهبون، الفاء فارهبون الفاء المفصحة عن الشرط، والمعنى إن كان أحد يرهب أو إن كانت جهة ترهب فأنا الذي أرهب دون سواي. فالفاء هذه مفصحة عن شرط محذوف، الفاء مفصحة عن شرط محذوف، وإياي فارهبون. والنون في فارهبون إيش تسمى عند العرب؟ النون بين الفعل وبين خطاب، بين الياء المحذوفة فارهبوني، هذه تسمى نون الوقاية، هذه تسمى نون الوقاية. فلا ترهبوا غيري فإن رهبتموني فبقيت في قلوبكم بقية خوف وتيقظ واهتمام بالذي يرضي الله عز وجل وخوف من وقوع عقابه، فلا بد أن توفوا بعهدي ولا بد أن تؤمنوا بي. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معه، التركيز على النبي وليس على محمد. آمنوا بالذي أنزلته، وآمنوا بما أنزلت مصدقا، بما أنزلت مصدقا، مصدقا إشارابا. سياق الآيات يشير إلى أن مصدقا حال من ضمير من مفعول به لأنزلت، وآمنوا بما أنزلته مصدقا، الهاء في أنزلته المحذوفة حال، يمكن أن تكون حال من ما، من الذي أنزلته، كونوا مصدقين لما أنزلت. فإن كنتم مصدقين لما أنزلت وكنتم صادقين في دعواكم أنكم تؤمنون بموسى
وأنكم ستؤمنون بالتوراة، فالعلة جامعة بأن تؤمنوا بالقرآن وأن تؤمنوا بمحمد. ويمكن أن تكون حال من المصدر، وآمنوا بالإنزال مصدقا، وآمنوا بالإنزال مصدقا. والوجوه الثلاثة فيها دلالة واضحة قوية إلى أنهم يكفرون بالوحي، يكفرون بالغيب. طب آمنوا بما أنزلت، إذا آمنوا بالذي أنزل وهو القرآن، طبعا إن زعموا أنهم أن إيمانهم صحيح بالتوراة وبموسى، فينبغي أن يؤمنوا بمحمد، لأنه هذا منزل وهذا منزل. طب إن آمنوا بالقرآن سيؤمنون بمن؟
محمد.
سيؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، لم يذكر محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود عندهم عقدة عظيمة من محمد، من آباء محمد، من إسماعيل جد محمد، لا يريدون إلا أن تكون نبوة في إسحاق. قلب هذه النبوة لغيرهم، لغير جنسهم، هذا من دواعي كفرهم لحسدهم. فالله قال لهم آمنوا بالذي أنزلت. لماذا أنتم تؤمنون بموسى وبالتوراة؟ لأني أنزلته. فمحمد والقرآن كذلك. غياب الخلاف والصراع، صراع شخص محمد صلى الله عليه وسلم معه، محمد صلى الله عليه وسلم ليس صراعه معهم صراع شخص، صراع معهم صراع وحي، صراع نبوة. ولذا ستأتينا في سورة الأنعام معركة النبوة فيها ظاهرة، ومعركة النبوة تظهر عند العرب مع قريش. الوحي معركة بني إسرائيل مع الوحي. قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، أنزلت مصدقا لما معكم، لما معكم من التوراة، ولا تكونوا أول كافر به. إذا نسينا الحقيقة الأولى ولا تكون أول كافر به نجد كلام كثير. ذكرنا سبب ذكر ولا تكون أول كافر به وظهر معنا. فبعض العلماء من لم ينتبه، بل كثير من المفسرين ممن لم ينتبه للحقيقة التي ذكرناها، جعلهم يقولون ليس هم أول من كفر. فأول الآيات قالوا هنالك شيء محذوف، ولا تكونوا مثل أول من كفر، ونحن لسنا بحاجة للتقدير. ومنهم من قال ولا تكونوا أول كافر، هذه كافر تعمل عمل الفعل، بمعنى ولا تكونوا أول من كفر به، وهذا بعيد، كفر ليست فاعل، كفر اسم فاعل لاسم. فسر ولا تكونوا أول كافر به ما ذكرنا من السياق ومن سائر القرآن. وكذلك جوابنا على من قال على سر ذكر كافر بالإفراد والمذكورون بنو إسرائيل جمع، فيبدو للذهن الوهلة الأولى أن تكون السياق ولا تكون أول الكافرين به، قال ولا تكون أول كافر، وكافر أيضا نكرت العموم الشيوع. طيب به على من تعود؟ ضمير الهاء في به على ما يعود؟ من خلال السياق على من يعود؟ على محمد صلى الله عليه وسلم خلال السياق، لكن لم يذكر السياق، وهذا إعجاز، هذا إعجاز. القرآن يغوص في أعماق النفس فيخاطبها بالحق الذي عندها دون أن يثير أي حساسية موجودة موروثة عندها سابقة. القرآن فيه خطاب لأعماق، بين أعماق نفوسهم، بعد أن ذكر هذه الأشياء بهذا الأسلوب لا تكون أول كافر محمد، ولم يسميه ولم يسميه ربنا تعالى في الآيات. ويمكن أن تقال، وردنا أن ننظر إلى الألفاظ والقاعدة المعروفة عند العرب التي تقول أن الضمير يعود على إيش؟ على آخر مذكور. الضمير يعود على آخر مذكور، ولا تكون أول كافر به. أول مذكور إيش في الآيات؟ أول مذكور إيش في الآيات؟ تأملوا الآيات، نسمع منكم بالتأمل. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. إيش لما معكم؟
التوراة.
ولا تكونوا أول كافر به بالتوراة. إن كفرتم بمحمد كفرتم بالتوراة. ضميرها تعود في السياق، أقرب ضمير مذكور فيها
لما معكم،
لما معكم. فمنهم من قال أن الضمير يعود على التوراة، منهم من يقول أن الضمير يعود على بما أنزلت مصدقا، فيكون الضمير عائدا على القرآن. فإذا السياق في ولا تكون أول كافر به تحتمل العود على محمد صلى الله عليه وسلم، تحتمل العود على القرآن، تحتمل العود على التوراة. والأقوال الثلاثة مؤتلفة وليست مختلفة، ومؤداها وفحواها واحد. فالسياق بنظمه يدلل على تأكيد حقيقة من عدة وجوه، ولذا إعجاز القرآن في النظم، هذا التركيب الكل كلمة في وقت في 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 مكانها دون تطويل ودون حشو. يعني العبارات الموجزة التي إن فصلتها وتأملتها دلت على معاني جزيلة وعلى معاني كثيرة، هذا إعجاز القرآن، هذا هو إعجاز القرآن. قالوا آمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. عطف على قوله ولا تكونوا أول كافر به، قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. أيضا ثمنا قليلا جاءت نكرة الشيوع، بعض الناس يشتري بآيات الله ثمنا قليلا مقابل منصب، بعض الناس مقابل مال، بعض الناس الأشياء كثيرة. الثمن المثمن كثير، ولكل ضعف ولكل مدخل للشيطان عليه في أن يكتم الحق وفي أن يقلب الحق باطلا. لا تشتروا، هذا عطف على ولا تكفروا، وهذا إشارة إلى خطورة من يكتم الحق ومن يبدل الحق من أجل الدنيا. ولا تشتروا بآياتي، وهذا إشارة إلى أن هذه الخصلة كامنة عند اليهود، وأن مصالحهم الأصل، وأن مبادئهم تبع لمصالحهم. وأما المحق فمبدأه قاض على مصالحه، المبدأ يقضي على المصلحة لا العكس. اليهود مصالحهم هي الأصل، المحقون مبادئهم هي الأصل. وهذا يدخل فيه غير من إسرائيل، فمن فعل فعلهم فامتنع عن قول الحق وقلب الحق باطلا من باطل حقا وارتشى على الحق مثلا، هذا يدخل في خصالهم. فذكر ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا في مثل هذا السياق في أول ذكر بني إسرائيل إشارة إلى أثر الدنيا والمنفعة والشهوة والمصلحة على الحق. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. أيضا ما قلنا في وإياي فارهبون نقول وإياي فاتقون، تقديم الفاء المفصحة عن شرط، إن كانت جهة أو شخص يتقى فأنا الذي أهل للتقوى، هذه الفاء مفصحة عن شرط، وإياي وتقديم إياي حصر وقصر والتقوى. تأمل معي أن العلم وضع موضع الإيمان بما أنزل الله، التقوى وضع في وضع الإيمان بأن الله بأن القرآن منزل من عند الله، بينما موضوع الوفاء بالعهد فالإنسان يخاف من الاستدراج، يحتاج لرهبة، تيقظ وخوف من وقوع العذاب. الوفاء بالعهد الذي يريد أن يفي بالعهد يبقى متيقظا، يخاف الزلل فيعاقب، فالذي يعينه على الوفاء بالعهد الرهبة، بقاء الخوف من الجهة التي عاهدت مع التيقظ والحرص والحذر وخوف العقوبة. لكن عدم شراء الآيات التي تشتري بآيات وعدم الكفر يحتاج إلى أن تجعل بينك وبين هذا الأمر وقاية، فناسب في الأول خوفا من الاستدراج أن تكون الرهبة، وناسب في الثاني أن تكون التقوى. هذا بعض ما يسر الله عز وجل من كلام على الآيات، وغدا إن شاء الله تعالى نقرأ التفسير تفسيرها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.